سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واتبع سبيله إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا اصرف كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. اللهم زدنا علما. اللهم زدنا علما. اللهم زدنا علما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم آمين وصل اللهم على سيدنا سنتحدث بتوفيق الله تعالى ومشيئته عن الأحكام الخاصة بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وأقصد بكلمة الخاصة بنساء النبي أي التي نزلت في حقهن ونوه الله تعالى بها في محكم كتابه وذكرها بصريح العبارة في آيات جليلة تتلى علينا وستظل كذلك إلى أن يغف الله الأرض ومن عليها. وسنأخذ من مجموع الأحكام التي ذكرها الله تعالى لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم ما يجب على كل مؤمنة أن تحذو حذوهن في ذلك وأن تأتمر بنفس الأوامر وتنتهي عن نفس النواهي، وتتخذ المؤمنة في ذلك زوجات النبي صلى الله عليه وسلم القدوة الصالحة والأسوة العظيمة. وتوجيه الله تعالى لزوجات النبي يعتبر توجيها لنساء الأمة، وإنما قدمهن الله تعالى في الخطاب أي قدم زوجات النبي للتشريف والتكريم والاقتداء بهن، حتى تقول المؤمنة إذا كان المولى جل وعلا قد وجه هذا الخطاب لزوجات النبي وهن من هن شرفا وعظمة، فكيف بكل مؤمنة؟ لابد ان تضع المؤمنة نفسها هذا الموضع اللائق بها، لان الله تعالى يحب من المؤمنات ان يكن قدوة لغيرهن من جميع نساء الارض، وان تتخذ المؤمنات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم قدوة لهن، لان زوجة النبي اتخذت النبي صلى الله عليه وسلم قدوة ومثالا، وعاشرت النبي صلى الله عليه وسلم وخالطته وعرفت عنه اكثر مما عرف الغير، لان اعلم الناس بالرجل اهل بيته. فاذا كانت نساء المؤمنين يقتدين بنساء النبي صلى الله عليه وسلم، فلان زوجات النبي هن من اعظم الناس اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاشرتهن له ومخالطتهن تلك المخالطة الخاصة التي لا تكون الا بين الزوج وزوجته. ثم لان الله تعالى هو الذي اختار نساء النبي له، فلم يختر النبي صلى الله عليه وسلم امرأة ليتزوج بها لمزاج او لشهوة او لرغبة خاصة مما يرغب فيه الرجال. الله تعالى هو الذي زوج رسوله بمن شاء، فكان هذا الاختيار من الله تعالى مدعاة لتقديمهن على غيرهن من جميع نساء العالمين، كما قال الحق تبارك وتعالى لهن: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، أي أن الله تعالى جعلهن في الفضل والتكريم والتوقير والمقام العالي، حيث نسبن إلى سيد الخلق محمد فنلن بهذا أعظم شرف. فإذا اقتدت المرأة المؤمنة بزوجة النبي صلى الله عليه وسلم فهي على حق في هذا الاقتداء، لأنها ضامنة أنها لن تضل ولن تزل ولن تذل بأي حال من الأحوال، لأنها تقتدي بمن اختارها الله تعالى زوجة لنبيه في الدنيا والآخرة. فإن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم هن زوجاته في الجنة، لأن من انتسب النبي إليه ومن انتسبت إلى النبي لا ينقطع نسبها بموت الحبيب صلى الله عليه وسلم، كما ثبت ذلك في حديث عنه: كل نسب أو سبب ينقطع إلا من كان نسبه بي وسببه إليه، فإنه لا ينقطع في الدنيا ولا في الآخرة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نؤكد بهذا الحديث ما سبق أن تحدثنا عنه عندما كنا نتكلم عن زواجه صلى الله عليه وسلم بهؤلاء الزوجات، فذكرنا لتلك الأحكام إنما هو تتميم لما سبق أن تحدثنا عنه. مما قاله الله تعالى في حق نساء النبي قوله جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وأخذنا من تلك الجملة في تلك الآية هذا الحكم، أن زوجة النبي صلى الله عليه وسلم تكون أما للمؤمنين، ومعنى أنها أم المؤمنين أنها كالأم في الفضل والتكريم والتشريف والتوقير والاحترام، كما يحترم الإنسان أمه التي ولدته وأمه التي أرضعته، وكما يوقرها ويقوم بحاجتها ومطالبها، كذلك تكون منزلة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الله تعالى جعل زوجات النبي أمهات للمؤمنين في هذا المقام، أي في مقام التشريف والتعظيم والتوقير والخدمة والدفاع عنهن والغيرة لهن. نعم. وهل زوجات النبي كأمهاتنا في كل شيء، أم في التوقير والاحترام والتعظيم وحرمة التزوج وحرمة النظر إليهن بشهوة؟ يعني هل زوجة النبي تكون أما للمؤمنين والمؤمنات في كل الصفات التي تتمتع بها الأم التي ولدتني أو الأم التي أرضعتني؟ المعلوم أن الأم التي ولدتني يحرم علي أن أتزوج منها، ويحرم علي أن أنظر لها بشهوة، ويحل لها أن ترثني وأن أرثها. نعم. ويجب علي احترامها وتوقيرها وإيفاؤها حقها، وأن أطيعها في غير معصية. فهل لزوجة النبي التي جعلها الله تعالى أما للمؤمنين هل لها ما لأمي التي ولدتني؟ لها بعض الأحكام، وليست لزوجة النبي حكم، وليست لزوجة النبي حكم الأم التي ولدتك من جميع الجهات، إنما لأم المؤمنين أي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم التقدير، التعظيم، الاحترام، التوقير، الأدب معهن في حياتهن وعند الحديث عنهن بعد وفاتهن. نعم. لهن ألا ننظر إليهن بشهوة، لهن ألا نتزوج بهن، فقد حرم الله تعالى علينا ذلك. ولكن ليس لزوجة النبي أن ترث من المؤمنين أو أن يرث المؤمنون منها، فإن أمي التي ولدتني تختص بهذا الحكم دون زوجات النبي. إذن أزواجه أمهاتهم، أي في الفضل والتعظيم والتوقير وحرمة التزوج منهن وحرمة الخلوة بهن، لأن أمي التي ولدتني لا يحرم علي أن أختلي بها، ولا يحرم عليها أن ترثني ولا أن أرثها. أما زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، مع أني أحترمها وأقدرها وأعظمها أكثر من أمي التي ولدتني، إلا أنه لا يحل لي أن أختلط بها ولا أن أراها دون حجاب، ولا أن أسألها عن شيء دون حجاب بيني وبينها. نعم. ولا يحل لي أيضا أن أرثها ولا أن ترثني. أزواجه أمهاتهم، أي في التعظيم والتقدير والاحترام والغيرة عليهن والدفاع عنهن. نعم. ويحرم علي بالنسبة لزوجات النبي اي اذا كنا على قيد الحياة ان انظر اليهن بشهوة او ان اختلي بهن او ان اخاطبهن الا من وراء حجاب. ازواجه امهاتهم، امهات الرجال المؤمنين ام امهات الرجال والنساء؟ وازواجه امهاتهم، الآية ما قالتش وأزواجه أمهاتهم وأمهاتهن. ولذلك قال بعض العلماء إنما تكون زوجات النبي أمهات للمؤمنين من الرجال فقط، ولسنا بأمهات للنساء المؤمنات، أي أنه يحرم على الرجال المؤمنين أن يتزوجوا بزوجات النبي، اما نساء المؤمنين فهذا الامر ليس خاصا بهم ولا ينطبق عليهم، كما انه يحرم على الرجال المؤمنين الخلوة بزوجات النبي ولا يحرم ذلك على نساء المؤمنين، كما انه يحرم على الرجال المؤمنين ان يسألون زوجات النبي دون حجاب
ولا يحرم ذلك على المؤمنات.
ولذلك قالوا هذا الامر خاص بالرجال فقط وازواجه امهاتهم. ويحكي ابن العربي احد العلماء المسلمين الكبار يقول، ومما يؤكد هذا ان امرأة دخلت على عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت يا أماه، فقالت عائشة لست لك بأم، إنما أنا أم المؤمنين، أو إنما أنا أم رجالكم. إلا أن أحد العلماء وهو الإمام القرطبي قال الآية هنا عامة، وأزواجه أمهاتهم أي أمهات المؤمنين، وكلمة المؤمنين تشمل الجميع الرجال والنساء، لأن صدر الآية يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ولي أمر جميع المؤمنين والمؤمنات. إذن أزواجه أمهات للمؤمنين والمؤمنات من ناحية التعظيم والتكريم، وإن خص الرجال ببعض الأحكام لأمور تتعلق بالرجال دون النساء. نعم، وأزواجه أمهاتهم. في أيضا مبحث في النقطة دي، هل جميع الزوجات اللائي عقد عليهن الرسول صلى الله عليه وسلم يعتبرن أمهات للمؤمنين؟ أم اللائي دخل بهن الرسول فقط وعشن معه ومتن في حياته وهن في عصمته، أو مات عنهن وهن في عصمته؟ ما هو الرسول عقد على بعض النساء ولم يدخل بهن، وعقد على البعض ودخل بهن، فعقد على 11 امرأة ودخل بهن، وماتت 2 في حياته ومات هو عن 9 من الزوجات كن في عصمته صلى الله عليه وسلم، وعقد على 2 وطلقهن قبل الدخول. فهل المرأة التي طلقت قبل الدخول تعتبر ايضا من زوجات النبي فتعتبر اما لنا؟ في هذا خلاف بين العلماء، ولكن الرأي القوي الراجح ان زوجة النبي التي توصف بانها من امهات المؤمنين هي من دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم وعاشت في عصمته، اما من طلقها قبل الدخول فلا ينطبق عليها هذا الحكم ولا توصف بانها من امهات المؤمنين. واستدلوا على ذلك بتلك القصة حيث قالوا عقد النبي صلى الله عليه وسلم على 1 تسمى ميمونة بنت النعمان او اميمة بنت النعمان، فلما دخل عليها نظر اليها وكلمها ببعض الكلمات فبادرته بجملة دلت على قلة عقلها وسوء فهمها فطلقها من اول كلمة بعد ان قالت ذلك، حيث انها عندما رأته داخلا عليها قالت اعوذ بالله منك، فقال استعذت بمعاذ الحقي بأهلك. ومعنى الحقي بأهلك اي انه نوى الطلاق، لان كلمة الحقي بأهلك تعتبر من كنايات الطلاق اذا قصد الرجل ذلك. وطلقت من ليلتها فتزوجها واحد من المسلمين اسمه الاشعث بن قيس او واحد اخر، فسألها سيدنا عمر واراد ان يؤذيها وقال لها عقب الرسول عليك فكيف تتزوجين بعده؟ قالت لم يدخل بي وانا الشقية، فقد حرمت الخير كله لقلة عقلي، ولو دخل بي لما جاز لاحد ان يتزوجني بعده، وما دام لم يدخل بي يجوز لي ان اتزوج سواه. فسكت عمر رضي الله تعالى عنه، مما يدل على ان زوجة النبي التي توصف بانها من امهات المؤمنين هي من عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم ودخل بها وعاشت في عصمته. طب ايه السبب؟ لان المرأة التي يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وتعيش معه تأخذ منه وتنقل عنه وتتعلم وتفهم وتتأدب وتتهذب، فلأجل تلك المكانة وصفها الله تعالى بهذا الوصف وأكرمها الله تعالى بهذا التكريم. أما من طلقت لعيب خلقي أو خلقي فليست أهلا أن توصف بأنها من أمهات. الكلام واضح؟ صلوا على النبي. قلنا ان من الاشياء التي تختص بها نساء النبي صلى الله عليه وسلم حرمة التزوج بهن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، والمعلوم انه لا يحرم على اي امرأة ان تتزوج بعد وفاة زوجها او بعد فراق زوجها ما دامت تحل لمن ستتزوجه وليس فيها من الموانع الشرعية ما يمنع، الا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. ايه السبب؟ يقول الله تعالى للمؤمنين ما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا. من ضمن الايات التي نزلت في حق نساء النبي ما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا. جاءت كلمة الجملة ولا ان تنكحوا ازواجه بعد جملة ما كان لكم ان تؤذوا رسول الله لوجود علاقة بين الاثنين، فان الزواج من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فيه ايذاء نفسي لسيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، لانه كان اغير الخلق على الاطلاق، حيث اخبرنا في حديث ان الله تعالى اغير على خلقه من كل الخلق، وانا اغير الخلق بعد الله تعالى. فكان يؤذيه ان تتزوج زوجاته من بعده. ثم لشيء اخر، لان موت رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقطع علاقته بزوجاته فهن زوجاته في الاخره، فالزوجية دائمة. ولذلك قال الفقهاء
كان صلى الله عليه وسلم يجري عليهن بعد وفاته معيشتهن من ناحية المأكل والمشرب، أي ما ينفقن به على أنفسهن، ما ينفقنه على أنفسهن، حيث أوصى صلى الله عليه وسلم بذلك. والمعلوم أن النفقة لا تجب على الزوج بعد وفاته، وإنما ينقطع الوجوب بعد وفاة الزوج مباشرة. فإذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالإنفاق على زوجاته مما تركه، دل ذلك على أنهن لم ينقطعن عنه، وأن حقهن عليه كما فعل ذلك تفضلا، فإن الله تعالى أباح له أن يعطي أو يمنع أو يرجع أو يؤوي كما يشاء، كنوع من أنواع التكريم والتعظيم له. فتحريم زواج نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته صلوات الله وسلامه عليه تكريم له وتكريم لهن، فإنهن لن يجدن معشار ما كنا يجدنه مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يستبدلن أو يتزوجن واحدا بعد أن عشنا مع سيد الخلق محمد؟ ثم لأنهن سينقطعن بعد وفاته لتعليم الخلق ما تلقينه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فحتى لا يشغلهن الزواج من غيره صلى الله عليه وسلم عن تلك المهمة، قطعهن الله تعالى لهذا العمل، أن يعلمنا الناس ما تلقينه عن الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن فتحريم الزواج منهن لعدم إيذائه صلى الله عليه وسلم، لأن مكانة النبي عندهن أعلى من أن يدخلن بأحد بعده، لأنهن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة، ثم لأنهن سينقطعن لأداء ما تلقينه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والزواج ربما شغلهن عن ذلك. صحيح، يجوز للمرأة المسلمة إذا مات عنها زوجها أن تتزوج باختيارها، والمعلوم أن المرأة في الجنة، المرأة المسلمة إذا تزوجت أكثر من واحد كان لها أن تختار بين أزواجها. معروف أن المؤمنة إذا دخلت الجنة وقد تزوجت أكثر من واحد من الرجال، هل سيقسمها المولى جل وعلا بين الرجال هناك في الجنة؟ يترك لها الاختيار، فتختار الرجل الذي يرضي نفسها أو يختاره المولى جل وعلا لها. فلو تزوجت نساء النبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان في هذا من الإيحاش لقلبه وعدم تمييزهن لما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من فضل، ولكان في هذا بعض الحرج الذي كان يحس به كبار الرجال من أن يتزوج امرأته حتى ولو طلقها أن تتزوج سواه، إلا أن الله تعالى خص رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا الحكم من باب التكريم. وأقول أفضل إجابة في حكمة هذا نقول لأن الله تعالى هو الذي اختار للنبي هؤلاء الزوجات، وهو الذي أصدر الأمر بتحريم ذلك في الدنيا، نعم، لأنهن زوجاته في الآخرة. ثم لشيء آخر، لأن الله تعالى يقول أزواجه أمهاتهم، فكيف أتزوج أمي أو كيف أعاملها معاملة الزوجات ما دامت أمي في الفضل والتكريم والتعظيم؟ فكيف يتسنى لي وأنا من المؤمنين أن أتزوج من تتفوق على أمي في الفضل والتعظيم؟ هذا شيء لا ينبغي عقلا ولا يجوز شرعا. من ضمن الأحكام أيضا التي لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم وتتعدى للمؤمنين، إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، سؤال زوجة النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء. هل يجوز للمسلم ان يسأل زوجة النبي مشافهة؟ قبل آية الحجاب التي سنتحدث عن مقدمة لها كان الامر واضحا، يجوز لأي صحابي ان يتحدث مع زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الامور العادية، فلما نزلت آية الحجاب صدر هذا الامر بمنع سؤال زوجة النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء مما يحتاج اليه الناس في حياتهم الا من وراء الحجاب. اذا سألتموهن متاعا اي امرا تحتاجون اليه فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن، ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن. طب هذا خاص بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الا اواجهها بوجهي وانما علي ان يكون بيني وبينها حجاب، اي ساتر من غطاء او من ستار او من باب او من جدار. هل هذا الامر خاص بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم ام انه يتعداهن الى كل نساء المؤمنين والمؤمنات؟ نعم، قال جمهور العلماء هذا الامر ليس خاصا بنساء النبي وانما هو لجميع النساء المؤمنات. على الرجل الذي يحل له ان يتزوج من امرأة الا يسألها مواجهة قدر الاستطاعة، فان كان في مكان واحد فليسألها وظهره اليها جاعلا من تلك الاستدارة حجابا بينه وبينها. قيل وما الداعي لذلك؟ قالوا الداعي لذلك ما ذكره المولى جل وعلا من قوله ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن، لان العين اللي هو النظر بريد الزنا كما يقول العقلاء، وكل المصائب مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر كما يقول المثل. والعين اذا نظرت الى المرأة عينك اليها وعينها اليك، نقلت العين اشياء اخرى خلاف ما تسألها عنه، ونقلت عينها عنك خلاف ما تجيبك به، اي ان العين ستأخذ منها ومنك ما لا داعي له مما يعكر صفو القلوب ويغير من الود والاحترام والتقدير خاصة. وان الله تعالى خلق في المرأة ما يقربها الى الرجل، وفي الرجل ما يقربه الى المرأة، فان كلا الجنسين يميل للاخر امرا قدريا طبيعيا لا يمكن تغييره باي حال من الاحوال، ما دامت المرأة تحل لك وما دمت تحل لها، فان الصيانة والوقاية تجعلك في رحمة الله تعالى واكرامه. فلو تقحمت عينك وجه امرأة ستقع لا محالة في امر من اثنين وكلاهما مر ومؤلم، ان كانت جميلة تمناها قلبك وحدثتك نفسك وهفى اليها كبدك، وان كانت غير جميلة ان كانت قبيحة حدثتك نفسك بذمها ولعن من حازها والتندر بها او عيبها او تنقصها. وهذا شيء يوقع المؤمنين في الحرج الشديد. والمرأة لا تخلو ان تكون على صفة من اثنتين، اما ان تكون جميلة واما ان تكون دميمة. جميلة لا اقصد الجمال اللي هو حلاوة القسمات وضوء الوجه او بيضاضه او تناسب الخلقة، وانما اقصد القبول. فرب امرأة لقيت بالنسبة لها قبولا ولقيت هي بالنسبة لك قبولا، مع انها بالنسبة للغير لا تحلي ولا تمر. وكل انسان يهفو بقلب لا يهفو به الاخر، وعندما سئل هذا الرجل لما تعشقت تلك المرأة وهي اكبر سنا من جدتك، فقال تعشقتها سوداء شاب وليدها، وللناس فيما يعشقون مذاهب، تعشقتها سوداء شاب وليدها وللناس فيما يعشقون مذاهب، رأيتها بعين قلبي ولم أرها بعيونكم. وكل إنسان يرى في المرأة شيئا يجذبه إليها، وربما لا يجذبك أنت لأن لك مواصفات خاصة في المرأة، وقد ترى فيك ما لا تراه في غيرك، مع أن الغير يعتبر أجمل منك وأحسن. نعم، ولذلك لا يمكننا أن نضع مواصفات خاصة للمرأة الجميلة بالنسبة للجميع ولا للقبيحة بالنسبة للجميع. ومن هنا كان أمر الله تعالى لنا بغض البصر عن النظر إلى جميع النساء اللائي يحل لنا أن نتزوج منهن. ما قالش ربنا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم عن النساء الجميلات، وإنما أطلقها عامة، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، عن جميع النساء اللائي يحل لك أن تتزوج منها جميلة أو دميمة، فلكل ساقطة في الحي لاقطة. والرسول صلى الله عليه وسلم يعرفنا أنه ما اجتمع رجل وامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، وأعلمنا صلى الله عليه وسلم أنه ما ترك بعده فتنة أضر على الرجال من النساء، وما خلا رجل بامرأة إلا حدثه الشيطان عنها وحدثها عنه. ومن هنا نعلم أن أمر الله تعالى لنساء النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحتجبن عند سؤال الغير لهن، وهن من هن في الفضل والتكريم والتعظيم والعبادة، أمر لغيرهن بطريق الأولى. إذا كانت زوجة النبي وهي من هي في هذا المقام العالي فضلا وعلو شأن وعظمة عبادة، فكيف بسواها؟ إذا كان الله تعالى قد أمر نساء النبي أن يحتجبن، فكيف لا يطبق هذا الأمر على بقية النساء؟ ولذلك قالوا هذا الأمر ليس خاصا بنساء النبي، خاصة وقد جاء في آية أخرى قول المولى جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فجمع الله تعالى بين نساء النبي وبنات النبي ونساء المؤمنين. وهنا نقول ما دام الأمر هو أمر عصمة وصيانة واحتشام وتوقير، فإن هذا الأمر يشمل جميع نساء المؤمنين. الكلام واضح. وما أحلى هذا الحكم الجميل بعد أن ذيله المولى جل وعلا بتلك الحكمة الرائعة، حيث قال: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، أطهر أنقى أنظف. إذن العملية مش عملية نظر فقط، بل مطلوب ألا يتسلل إلى قلبي من وراء حديثها ما يوقظ فيه شيئا محرما. ده في شيء أكثر كمان من النظر بنستفيد من تلك الآية، لأن ربما تحدثت مع امرأة في الهاتف مثلا، أو سمعت صوتها وهي تتحدث ولم أرى شكلها، فأيقظ هذا الصوت في شيئا مستترا، او حرك في نفسي شيئا مستكنا. وكما قال المثل: والاذن تعشق قبل العين احيانا، يعني في صوت ناعم، صوت يعني يوقظ المستكن من الهواجع فيه. ولذلك بنجد ان في امر اخر صريح جدا في تلك الناحية يأمر الله تعالى به نساء النبي، والأمر أيضا يتعداهن إلى جميع نساء المؤمنين، حيث قال: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وقلنا قولا معروفا، يعني حتى لو سألنا نساء النبي، احنا هنسأل زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام ما حكم كذا، ما الامر في كذا، يجب على زوجة النبي صلى الله عليه وسلم الا تخضع بالقول، يعني الا تتعامل بالقول الخاضع اللين المتكسر الناعم الذي يوقظ الهجع من الغرائز والذي يحرك المستكن مما لا يليق. وهناك كلام يوقظ الموتى ويحرك من لا حراك له، كما تفعل بعض النساء الساقطات اللائي لا يخشين إلها ولا يراقبن خالقا. بعض النساء لهن صوت ونغمة غريبة يضحكن بها على من في قلبه مرض، حتى يميل هؤلاء بمجرد سماع الصوت. ليحدث في عالم الواقع مثل هذا الامر. ولذلك وجه الله تعالى لنساء النبي صلى الله عليه وسلم لانهن القدوة والاسوة والمثل الذي تحتذيه نساء الامة من المؤمنين والمؤمنات من المؤمنات، حيث قال ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. اذا ليس الامر هو امر النظر فقط، وانما امر السمع ايضا. اي يجب علي وانا من المؤمنين ان اصون نظري فلا اتقحم بها وجه امرأة او جسد امرأة الا لضرورة تقتضي ذلك. ضرورة مثل ايه؟ طبيب اعالج امرأة مثلا، او قاضي لا بد ان ارى وجه الشاهدة مثلا التي تشهد، او التي احاكمها، او خاطب ذهبت لخطبة امرأة بنية الخطبة والله شاهد على ما في قلبي، يحل لي لانها ضرورات تبيح لي ان انظر الى المرأة. ولكن حتى ولو اباح الشرع لي ذلك لامور تقتضي هذا الامر، فإن الله تعالى أمر الطبيب والقاضي والخاطب أن يراقب المولى جل وعلا، وأن يعلم أن الرقيب شاهد لا يغيب، وأن الله تعالى عليم بما في الصدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور لا تخفى عليه خافية، يعلم السر وأخفى. فليكن نظره للاعتبار حتى يصح الحكم بعد هذا النظر، فإن النظر يختلف باختلاف القصد منه. فقصدي إذا خطبت أن أتبين ما يدعوني إلى خطبة المرأة لدوام الإسرة معها، وقصدي وأنا طبيب أن أنظر إلى ما يحتاج إلى علاج لا يتجاوز نظري ذلك، وقصدي وأنا قاضي أن أنظر لتمييز تلك المرأة إن كانت شاهدة أو متهمة. لا يصح ان اتجاوز ببصري ما امرني الشرع لاجله بالنظر، حرصا على ما في القلوب، وحرصا على الا يقع في قلبي من الامراض ما قد يكون سببا في الفتك بي. فان العشق والشهوة والغريزة وتسلط الشيطان ووسوسته من ناحية المرأة قد تقضي على الرجل في الدنيا وفي الآخرة، فيطمع الذي في قلبه مرض. نعم، يبقى عندنا نقطتين. النقطة الأولى إذا اتجهنا إلى النساء بالسؤال قدر الاستطاعة علينا ألا ننظر إلى الوجه، ولتجعل بينك وبينها حجابا، فلتعطيها ظهرك ولتسأل. وإذا سألت فاحذر أن يتسلل إلى قلبك من حلاوة الصوت ما يذكرك بشيء أو يوقظ في نفسك شيئا. وأنا أعتقد بأن الإنسان بشهوته وذاته لن يستطيع أن يصنع شيئا إلا إذا ألهمه الله تعالى رشده وكتب له التوفيق وجعل قلبه بيد ربه. فإن الله تعالى إذا صامك وعصمك تصرفت كما يحب رب القلب، ولذلك يجب أن تلتجئ دائما إلى ربك ليمسك بقلبك حتى لا يتسلل الشيطان إليك، لأننا بذاتي وشهوتي وبشريتي لن أقدر على صيانة عيني من النظر بشهوة أو التمييز بين الجميلة وغيرها، ولن أستطيع أن أمنع أذني من أن يتسلل إليها صوت جميل ناعم ناعس يوقظ المستكن من الغرائز إلا إذا جعلني الله تعالى من عباده الصالحين. وهذا يقتضيني أن أداوم الالتجاء إلى المولى جل وعلا، دائما أصرخ وأقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم اجعلني من عبادك الصالحين، اللهم اجعل ما بقي من قلبي لك وحدك، من عمري لك وحدك، من كلامي لك وحدك، من عملي لك وحدك. اجأر الى ربك دائما، وكلما احسست بشيء ما يتسلل الى نفسك مما لا يليق اطلب من مولاك النجدة، فان الله تعالى يقول في المؤمنين اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. تذكروا عظمة الله، تذكروا مراقبة الله، تذكروا خشية الله، فإذا هم مبصرون أن يريهم الله تعالى طريق الحق، ينير الله تعالى لهم السبيل، يكشف الله عنهم الغمة. ونحن بشر نصيب ونخطئ، وكل بني آدم خطاء، وليس العيب في الخطأ، وإنما العيب في الاستمرار والاستمرار، أن أستمر الخطأ، أن أستمرئه وأن أبرره. أما أني أخطي فهذا يقع مني ومنك، وليس هذا بعيب في ذاته، فإن الخطأ من طبيعتي كبشر، لأنه خلق في وخلقت على أساس من قبولي لهذا الخطأ، ولذلك أمرني المولى جل وعلا أن أسارع دائما بالتوبة، بل إن الله تعالى خلقني على قبول لهذا الخطأ لأستمر في التوبة باستمرار، فكأن خطئي يدفعني الى كثرة التوبة، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ولذلك يقول رسول صلى الله عليه وسلم في حديث لو لم تذنبوا لخلق الله تعالى قوما يذنبون فيستغفرون ليغفر الله لهم. الله الله الله، لان الله تعالى امرني بالاستغفار وامرني بالتوبة، فإذا لم يكن ذنب فمما الاستغفار ولما التوبة؟ فربما وقعت طبعا لبشريتي لنقص عقلي ولقلة فهمي في بعض الأخطاء، لا تيأس ولكن الجأ مباشرة إلى مولاك، فإذا وقع نظرك أو وقع سمعك على شيء يوقظ فيك ما لا يليق استغفر الله تعالى واستمر في مراقبتك لمولاك وخشيتك منه. يبقى من ضمن الاشياء التي امر الله تعالى بها نساء النبي، اذا سألتموهن بيأمرن احنا، وهذا الامر يمت اليهن بصلة، اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، كذلك اذا سألت امرأة تحل لي بنت عم خالي جارتي قريبتي زوجة اخي، اذا سألتها متاعا فاسألها من وراء حجاب. انا رايح ازور اخويا في البيت، انا عارف زوجته زوج مين وعارف انه مش موجود، ممنوع ان انا ادخل طبعا الا اذا اذن لي من في البيت من اولادها اللي هم اولاد اخي لان عمهم او امي مثلا تكون في البيت، نعم، او اخي او ابوها واحد من المحارم. انما اذا كانت وحدها او كان الاولاد صغارا لا يحل لي ان اراها ولا ان تراني الا لضرورة تقتضي ذلك، فاذا سألتها فلأسأل وظهري للباب حتى لا يقع بصري عليها ولا بصرها علي، زيادة في الصيانة والاحتياط. ومن هنا ربما قال البعض فكيف بالاختلاط إذا كان المولى جل وعلا قد قال وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، إن إذا كان لمجرد السؤال بيكون من وراء حجاب، بل الاختلاط يكون في التهريب. هل كان فيه اختلاط مع نساء النبي ايام الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان بيدخل ضيوف مثلا، هل كانت زوجة النبي تجلس مع الضيوف او تقدم شيئا للضيوف في بيت الزوجية؟ كان ذلك واقعا قبل ان ينزل الله تعالى آية الحجاب، فقد كان الرجل يزور النبي صلى الله عليه وسلم او مجموعة من الرجال ويدخلون لزيارة النبي، بيت النبي مفتوح وملاصق للمسجد، لان بيوت الرسول عليه الصلاة والسلام كانت في المسجد، وكل حجرة لزوجة من الزوجات لها بابين، باب يفتح في داخل المسجد وباب يفتح خارج المسجد، واقرب بيت للصحابة هو بيت النبي صلى الله عليه وسلم، واوسع بيت يسع الجميع هو بيت النبي بعد بيت الله تعالى. فكان الكثير من الرجال يخرجون من المسجد الى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، بيت اللي موجود فيه الرسول يدخلون، وما كانت آية الاستئذان ولا آية الحجاب قد نزلت. ربما دخل بعض من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والرسول مع اهله يأكلون، يدخل سلم ويجلس ويأكل، وربما اكل بعضهم مع النبي والنبي يجلس بجانب زوجته وتأكل، كما حدث في مرة عندما دعي ابن الخطاب كما يقول دعيت الى طعام النبي، كان يأكل فدعاني فدخلت فاذا عائشة، فجلست لآكل فمددت يدي فمس اصبعي يد عائشة فكأنما لسعتني نار، فقلت اواه لو اطاع فيكن ما رأتكن عين، يا رسول الله احجب نساءك فانه يدخل عليك البغ والفاجر. يعني بيدخل البيت جماعة كويسين وجماعة برضو مش ولا بد، وطبعا لان صدرك واسع مثل الاب الحنون بالنسبة للجميع، لا تمنع احدا من طعامك ولا تمنع احدا من الدخول الى بيتك زائرا مستأنسا، ولكن فيه البعض ما يصحش ان يشوف نساءك خالص لانهم ادنى مستوى في الادب. الكلام من سيدنا عمر مقبول، فانه يتحدث من باب الفهم والخبرة بطبائع النفوس، معنى ذلك ان الرسول لا يعلم ذلك، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم جعله الله تعالى ليشرع للناس او لينقل للناس ما يشرعه الله تعالى، فكأن هذا الحادث حدث ليأتي بعده هذا التشريع، فنزلت آية الحجاب بعد تلك القصة كما يقول بعض العلماء، وقيل نزلت آية الحجاب والمنع اثناء زواج النبي صلى الله عليه وسلم بالسيدة زينب ابنة عمته رضي الله تعالى عنها. وايما كان الامر فقد كان قبل الحجاب يدخل رجل الى بيت ازواج النبي ويأكل ويشرب، وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم ربما كانت تجلس، ربما كانت تأكل في بعض الاوقات، والرسول يأكل مع بعض الناس، حتى نزلت آية الحجاب التي تمنع هذا، تمنع ان يرى احد زوجة النبي يعني من الرجال الاجانب او يختلط بها او ان يسألها مواجهة. ونزل قوله تعالى واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ونزلت آية الحجاب على النبي صلى الله عليه وسلم، فمنحنا من الاختلاط بجميع الرجال اللائي يحل لهن، يعني لسنا من المحارم طبعا، لان الاب والاخ والابناء لا يحرم عليهم ان يدخلون على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، اما الرجال الاجانب فحرم ذلك حتى ولو كان رجل اعمى. فقد جاء عبد الله ابن ام مكتوم مستأذنا على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مع زوجتين من زوجاته، حجرة فيها اثنين من الزوجات، فقال صلى الله عليه وسلم لهما احتجبا. فقالت السيدة ام سلمة او قالت الزوجة الاخرى انه اعمى لا يبصرنا فقال لهما افعمياوان انتما؟ طب هو اعمى ما بيشوفش، انتوا عميان؟ افعمياوان انتما من باب التشريع، او كما قال صلى الله عليه وسلم. فحتى لو كان اعمى لا يبصر فان الزوجة ليست بعمياء فانها تبصر. وليس معنى هذا ان زوجة النبي تؤمر بالاحتجاب وبغض البصر لان قلبها مريض او لان الشيطان سيضحك عليها، حاشا مقام هؤلاء الزوجات، فانهن على طهارة ونقاء، وانما الامر يوجه لهن للتفضيل، والمقصود نساء الامة حتى يقتدين بهؤلاء النساء في الفضل والتكريم. الكلام واضح؟ فمنع الاختلاط الكلي، وكان هذا الامر بالنسبة لجميع المسلمين والمسلمات. يحرم على الرجل ان يختلط، ومعنى الاختلاط هنا الانفراد، مش معنى الاختلاط ان يكون فيه 20 رجل و20 امرأة والنساء يأخذن وضعا متميزا في مكان وحدهن ورجال وحدهن، ليس هذا اختلاطا، وانما هو اجتماع. فرق بين الاجتماع والاختلاط. الاجتماع ان في نساء ورجال واطفال في مكان واحد، مثل لما نكون مثلا في صلاة العيد في مكة، في المسجد الحرام بمكة، في المسجد في المدينة، صلاة العيدين على جبل عرفات، ده اسمه اجتماع، على ان تتميز النساء عن الرجال، مش النساء تختلط. المرأة تدخل الا اذا كان هناك ضرورة تقتضي ذلك، زحام شديد، ضيق مكان، شيء غصب عن الانسان. كذلك لما بتكون انت في سيارة او في طائرة مثلا او في باخرة سائق في طريق، المرأة تأخذ جانبا لا تزاحم الرجال ولا يزاحمها الرجال. الاختلاط معناه ان تجلس المرأة بجانب رجل لا يحل لها الا اذا كان زوجا، وبلا حاجة تقتضي ذلك، على ان يكون في هذا الاختلاط ما يدعو كلا الجنسين الى الاخر مما ينهى المولى جل وعلا عنه. حتى وان كانت المرأة محجبة وجلسة معي وممنوعة انها تجلس لانها طبعا ليست زوجة لي ولست من المحارم بالنسبة لها، حتى وان كانت لابسة من ساسة العصا، حرام هذا الاختلاط. الاختلاط ان اجلس بجانب امرأة لا تحل لي، معنى لا تحل لي يعني لا يحل لي شرعا ان اجلس بجانبها لاني لست من المحارم ولست زوجا لها، ويدعوني الى الجلوس بجانبها ما يدعوها الى الجلوس بجانبي من الحديث فيما لا يجوز، او من الشعور او الاحساس ببعض الامور. هذا هو الذي منع منه الاسلام. اما الاجتماع هنا في هذا المسجد، تجلس نساء للاجتماع في نفس المسجد، ويجلسنا خلف الرجال كما كنا ايام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اجتماع ولا حرج فيه، حيث تأخذ المرأة وضعا متميزا في الجلوس، فتجلس في مؤخرة المسجد، نعم، وتجلس في حياء وادب جم، وتجلس حيث لا ينم عنها شيء يشم او شيء يسمع او شيء يلفت النظر، لان المرأة اذا جاءت للاجتماع في مكان تقتضيه طبيعة او تقتضيه امور الدين مثل المسجد او اي عمل من الاعمال المشروعة، عليها الا تصنع شيئا تلفت به النظر اليها من ملابس فاضحة او حلي تحدث عنها او رائحة طيبة تنم عنها او صوت ناعم او حتى طريقة مشي تلفت النظر الى تلك المرأة. اذا تخلت المرأة عن مثل تلك الاشياء لا يحرم عليها ان تجتمع مع الرجال في مكان بقصد الانتفاع، فقد كنا يصنعن ذلك ايام النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت النساء كنا يحضرن دروس النبي ويوجهن الاسئلة للنبي بمحضر الرجال، ويسمع النبي منهن ويسمع المسلمون ايضا ويرد عليهن النبي، وكنا تكلمنا مع الصحابة في المسجد، فكانت المرأة تسأل عمر رضي الله تعالى عنه وكان يجيبها ويسمع منها. لا تخضعن بالقول، معنى ذلك ان المرأة تكون محجبة، واذا تكلمت عليها ان تتكلم بطريقة لا تثير شيئا في النفس. وهذا الامر ليس خاصا بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وانما يتعدى زوجات النبي الى جميع نساء المؤمنين، حتى لا يقول واحد ان الرسول امر نساءه بالحجاب وعدم الاختلاط، وانه امر نساءه بألا يخضعن بالقول ولا يتعدى هذا الى غيرهن. لا دليل على تخصيص زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الامر. لماذا؟ لان الامر يتعلق بالاعراض صيانة لها وبسمعة المرأة وسمعة العائلة، وهذا الامر كما هو لازم لزوجات النبي لازم لكل امرأة من المؤمنات. فاذا كان الخطاب لزوجات النبي فان ذلك للتشريف والتكريم، والمقصود زوجات النبي ونساء المؤمنات. صلوا على النبي. قلنا ان نساء النبي صلى الله عليه وسلم قبل آية الحجاب كنا يرين الرجال ويراهن الرجال مع الاحتفاظ بالكرامة والخشية من الله تعالى ومع الخوف من عقاب المولى جل وعلا ومع صيانة البيت النبوي الكريم من ان يحدث له من جهة منا ادنى شيء، ولكن ليس كل من انتسب الى الاسلام على درجته تمنعه من ان يخضع لقلبه او ان يبحث الشيطان عليه، بل ان المؤمن القوي الايمان لا يامن على نفسه الا اذا كان في شرك الله تعالى وفي حكمه. والله سبحانه وتعالى اعلم بالقلوب ويعلم مداخل الشيطان بالنسبة للإنسان، وعرفنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يدخل إلى الإنسان عن طريق المرأة باعتبارها من أعظم الأسلحة لديه لإخضاع الرجل، كما أن الرجل من أعظم الأسلحة لديه لإخضاع المرأة. تلك القواعد والحدود حتى تصان القلوب وتسلم النفوس وييأس الشيطان من الضحك علينا ما دمنا على صلة بالمولى جل وعلا. فإذا وجه الله تعالى لنساء نبيه هذا الأمر بالاحتياط والخشية والطاعة، وإذا حذر الله تعالى نساء نبيه من أن تصنع الواحدة شيئا لا يليق، فكل هذا بالتالي يوجهه المولى جل وعلا إلى نساء المؤمنين. وجعل الله تعالى الرجل قيما على المرأة في توصيل تلك الأحكام وفي صيانتها وفي السهر على رعايتها وفي الحفاظ على القيام بها كاملة. يعني يجب على ولي الامر ابا او زوجا او اخا او اي مسؤول عن المرأة ان يوصل تلك الاحكام الى المرأة وان يعلمها كيفية العمل وان يراقب التنفيذ وان يستمر في ذلك وان يدافع عن احكام الله تعالى بالنسبة للمرأة لانه مسؤول عن ذلك، بل ان مسؤوليته عن المرأة قبل مسؤولية المرأة عن نفسها، لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان الله تعالى سائل كل راع عما استرعاه حفظ ام ضيع حتى يسأل الرجل عن اهل بيته، حتى يسأل الرجل عن اهل بيته، وكما قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. واذا كنت لا استطيع هداية مخلوق الى الحق وانما ادعوه فقط الى الحق والهدى من الله، فعلي اذا شممت رائحة العناد او العصيان او النشوز من المرأة ان استعين عليها بالله تعالى وان الجأ الى الله دائما وبالذات في صلاتي اثناء سجودي راجيا منه ان يصلح لي زوجي وان يجعل لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وألا يفضحني في أهلي، وأن أكثر من الدعوات لزوجتي بالقبول والسداد والتوفيق، مراعيا في ذلك الخلق الجميل العالي مع الحزم في رعاية أمور البيت. والحزم شيء والعنف شيء آخر، وقوة الإرادة مع الرجولة المهذبة شيء يغاير القسوة والشدة التي تظهر على افعال البعض معتقدين انهم بقسوتهم وشدتهم في معاملة بيتهم او اهليهم سيؤدون بهم الى التأديب والى الخشية او الى حب الله تعالى. ان القسوة لا تدل على حب ولا تؤدي اليه، وان العنف لا يولد الا البغض، انما ينغرس الحب في القلب بالاخلاق الجيدة بالحزم مع لين ليس بضعيف، وانما هو لين يدل على لين الطبع وعلى حسن الخلق وعلى الذوق وحسن المعشر. فاذا كان المولى جل وعلا سيسألني عن زوجتي قبل ان يسألها، وسيسألني عن ابنتي قبل ان يسألها، وعن اختي قبل ان يسألها، فان الله تعالى سائلها ايضا بعد سؤالي عنها. وان الله تعالى اعطاني حق التأديب والتهذيب بذوق وادب، متخذا في ذلك سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، محمدا صلوات الله وسلامه عليه، في معاملته لاهله، حيث كان يقول خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، وحيث كان يقول استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع وإن أعوج ما في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا، أو كما قال رسول صلى الله عليه وسلم. اقرأ على زوجتي وعلى امي وعلى اختي وعلى ابنتي قول الله تعالى لنساء النبي: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء ان اتقيتن فلا تخضعن بالقول لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أقرأ على النساء المؤمنات، وأولهن زوجتي وابنتي وأختي، ثم بقية من أعلم من المؤمنات، بادئا بالأقارب الأقرب فالأقرب. أقرأ قول الله تعالى لنبيه: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. أقرأ عليهن ما أمر الله تعالى به رسوله أن يقرأه على نسائه: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. نعم، أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. نفس الشيء ينتقل إلى المؤمنات، ليس خاصا بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم فقط، فإن زوجتي إذا أحبت الدنيا وطلبت بعض المتع الحلال إلا أني لا أستطيع أن أمتعها بتلك المتع لضيق ذات يدي أو لوجود أمور هي أهم وأولى من تلك الأشياء، أو لخوفي من انفتاح الدنيا على زوجتي وأولادي انفتاحا أكثر من المعتاد فيعتدن على الإسراف والخيلاء فينتج ذلك انبهارا بالدنيا وانمياعا بتلك المباحات فيأخذن منها اكثر من اللازم، اخشى على اخلاقهن واخلاق اهل البيت من مثل تلك الاشياء، فامسك شيئا فشيئا واترك شيئا فشيئا، فان الطفرة قد تؤدي الى الهلكة. اعلم اهل بيتي بان ما عند المولى جل وعلا خير وافضل مما يطالبن به في الدنيا، خاصة إذا كنت لا أقدر على ذلك. والله سبحانه وتعالى كان قادرا أن يعطي نبيه أعظم مما أعطى لكسرى وقيصر، وقد كان سبحانه وتعالى قادرا على أن يجعل زوجات النبي يرفلن في الحرير والديباج ويتنعمن بالحلي الكثيرة وينمن على الفرش الوثيرة، كان قادرا سبحانه وتعالى على ذلك، بل إن الله تعالى أعطى لنبيه حقوقا لو استعملها في الدنيا لكان من أغنى أغنياء أهل الأرض مالا ومتاعا. وأمر الله تعالى الجبال أن تطيع النبي إذا أمرها أن تقلب له ذهبا، ولكنه صلى الله عليه وسلم ما كان يحب انفتاح الدنيا على نفسه ولا على أهل بيته، بل خشي من انفتاح الدنيا على أمته، خاف علينا من كثرة النعيم الذي يأتي مفاجئا دون استعداد النفسيين له. فإن الإنسان الشديد العطش إذا زاد عطشه وطال ثم ورد الماء فجأة فعب منه دون حساب أهلكه هذا الماء، وان الجائع الشديد الجوع اذا صادف طعاما جيدا فاكل دون حساب قتله الطعام. والرسول صلى الله عليه وسلم خاف علينا من تلك الفتن، فاذا جاءت زوجة من زوجات النبي لتقول زد لنا في النفقة، ان زوجات كسرى وقيصر يرفولن في الحديد حريري والديباج ويتمتعن بالحلي وانت افضل خلق الله تعالى، تريد المرأة انها تسأل زوجة النبي لما لا تسأل المولى جل وعلا ان يكرمها كما اكرمهن، يعني زوجة كسرى وقيصر احسن من زوجاتك. الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بعاجز ان يرفع يديه الى السماء فتنهمر السماء ذهبا وفضة، ليس بعاجز ان يطلب من الله تعالى موائد اعظم مما نزل على عيسى عليه السلام، فان كان سيدنا عيسى قد طلب مائدة من السماء تكون له ولاصحابه عيدا، فان الله تعالى كان قادرا على ان يفجر يا نبيع الارض موائد بسيد الخلق محمد، ولكنه صلى الله عليه وسلم يعلم ان بيته هو محط انظار كل المؤمنين والمؤمنات، ولا بد ان تجد فيه المؤمنة في مشارق الارض ومغاربها ما يدفعها الى التواضع والذوق والصبر. فلو ان رسول الله ملأ بيته نعيما، ورسول الله هو القدوة والاسوة، وتطلعت كل امرأة الى زوجها ليصنع لها ما صنعه النبي لزوجاته لعجز الكثير من الرجال عن ذلك، فيريد الرسول من زوجاته ان يكون قدوة لجميع نساء العالمين وبالذات للفقيرات الضعيفات جبرا لكسرهن ورعاية لشأنهن، حتى تقول المرأة الفقيرة التي لا تجد الاشياء الكثيرة لي في بيت الرسول قدوة واسوة، فان كنت لا اجد الطعام في بعض الايام فقد كانت زوجات النبي لا يجدن الطعام، وان ظللت اسبوعا لا اطبخ في البيت ولا توقد لي نار،
فقد ظلت بيوت ازواج النبي مدة شهرين لا يوقد فيها نار.
فقد حدثت عائشة رضي الله تعالى عنها بقولها لقد كان الهلال تلو الهلال تلو الهلال ثلاثة اهلة في شهرين تمر على بيوت ازواج محمد ولا يوقد فيها نار، فيقال لها فكيف كان طعامكم يا خالة؟
فقالت كان الطعام الاسودين التمر والماء.
التمر والماء ثلاثة شهرين تمر وماء، يستطيع واحد مننا يقعد اسبوع على التمر والماء الان؟ وهل كان الرسول هينا على ربه حتى يترك صغار القوم يتنعمون وسيد الخلق يأكل تمرا وماء مدة شهرين؟ انما هو الاسوة والقدوة، حتى يجد الفقير في هذا البيت سلوانا وتأسيا وصبرا، وكما قال الرسول عندما راودته الجبال ان تكون له ذهبا فابى، وقال اجوع يوما فاصبر واشبع يوما فاشكر، اللهم احيني مسكينا وامتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، يعني مسكين للمولى مش مسكين بمعنى ذليل محتاج للخلق، احيني مسكينا اي محتاجا لك وحدك. واحد بيسألني بيقول لي السيدة عائشة بتقول كان طعامنا الاسودان، يعني عاوزة تقول طعام اسود وزي الزفت؟ لا، ما كانتش قصدها كده، ده الاسودان تقصد، وهذا تعبير عربي فصيح جدا، تقصد ان تصف التمر بلونه المشهور، وتمر نوع فيه نوع من انواع تمور المدينة لونه يميل الى السواد لشدة حلاوته لتركز السكر فيه، لونه يميل الى السواد، والماء لا لون له، فاذا وضعنا ما لا لون له بجانب ما له لون تغلب ما له لون على ما لا لون له. فمن باب التغليب قلنا الاسودان يعني التمر لونه اسود والماء لا لون له فيأخذ لون ما به لون. ولذلك قلت الاسودان مش الطعام الاسود اللي زي الهباب زي ما بيقول للبعض. السيدة عائشة كانت زعلانة بتقول كان طعامنا اسود اسود يعني حاجة تعبانة. لا 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 هذا غباء في الفهم لا يليق. الاسودان يعني التمر الذي كان لونه بهذا اللون والماء لا لون له فاخذ ما لا لون له لون ما له لون من باب التغليب. الكلام واضح. فاقول لزوجتي ولابنتي ولامي ولاختي ولمن اربيها على تلك الحقائق اقرأ عليها ما امر الله رسوله ان يقرأه على نسائه وهن خير نساء خلقهن المولى جل وعلا. والله هو الذي اختار هؤلاء النساء له. فاذا قال الله تعالى لزوجات النبي ان كنتن تردن الله ورسوله والدار الاخرة فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما. منكن ومن غيركن. لان المرأة المحسنة زوجة للنبي او زوجة لغير النبي ما دامت محسنة فان الله تعالى قد اعد لها اجرا عظيما. ولكن زوجة النبي يتضاعف لها الاجر. دي الميزة التي لزوجات النبي. ليه؟ ان الله تعالى عرفنا ان زوجة النبي اذا اتت بذنب من الذنوب ضاعف لها العذاب ضعفين. معنى ذلك انها لو اتت بحسنة من الحسنات ضاعف لها الجزاء ضعفين. والله تعالى يضاعف العذاب لزوجة الانبياء اذا فعلن ما لا يليق لان مكانهن العالي يعصمهن من فعل القبيح. فان المرأة المتعلمة في البيت العالي المتعلم اذا فعلت صغيرة كانت صغيرتها ككبيرة الجاهلة. مثل ما واحد عالم وواحد جاهل الاثنين ارتكبوا ذنب واحد هل تكون العقوبة للعالم كالعقوبة للجاهل؟ يعني الجاهل عمل ذنب نفس الذنب ارتكبه احد العلماء بنقول للعالم طب ده جاهل ومعذور بجهله وما انت يعذرك ايه؟ فيضاعف العذاب للعالم لانه ارتكب ما كان يجب عليه ان يبتعد عنه لان عنده من الخصانة ومن العلم ما كان يجب عليه ان يمنعه من ذلك. زوجات النبي في البيت العالي السامي حيث يتنزل وحي السماء غضا طريا نقيا المفروض فيهن الا يرتكبن شيئا من الفواحش فاذا فعلن ذلك ضاعف الله تعالى لهن العقوبة لان عيون الرعية متعلقة ببيت الراعي وهن قدوة. مثل الاب والولد الولد ارتكب ذنب الاب بيفعل نفس الذنب اذا عوقب الولد عقابا واحدا لابد ان يعاقب الوالد عقابين. المعلم والتلميذ المتعلم اذا ارتكب ذنبا واحدا ضوعف العذاب للعالم للمعلم لانه قائد وموجه. زي كان سيدنا عمر بيتبع الطريق ده قبل ما يسن قانون يعني اتفق على شيء من الاشياء هيحرم شيء على الامه قصدي يمنع شيء او يبيح شيء يدخل الى البيت اولا يجمع الاولاد وزوجات وزوجات الاولاد ويقوم فيهم موجها ويقول لقد سننت للرعية ما يصلحها فمنعتهم من كذا وابحت لهم كذا ووالذي نفسي بيده ما خالف واحد منكم الامر الا ضاعفت له العقوبة. فقيل له لما يا امير المؤمنين ان العدل يقتضي ان من خالف عوقب بنفس العقوبة. قال لا لان اعين الرعية معلقة ببيت الراعي فاذا احسن احسنوا واذا اساء البيت اساءوا. دي حقيقة بنجدها ان الصغير دايما على نمط الكبير بيسير. اذا الكبير اخطا الصغير بيجد في هذا الخطا مندوحة بالتقليد. وذلك انا كنت قلت لكم ان الكبير وجه الله تعالى له امر الاشراف وناط به امر التخويم وعرفه انه سيسأل قبل من سيوجهه، لان الله تعالى اذا كان قد اعطاني حق القوامة على البيت وهذا حق جميل يقتضي هذا الحق مني ان اسر عليه، فان فرطت عوقبت، والمرأة لا تعاقب اذا فرطت عن جهل، وانما يعاقب من كان وليا لامرها حاكما عليها. وبيت النبي صلى الله عليه وسلم له من الصيانة والحصانة ما يوجب على هذا البيت ألا يرتكب فاحشة، فإن ارتكب فاحشة، يعني فاحشة يعني هو بيت من بيوت أزواج النبي يرتكب فاحشة، الفاحشة هنا بمعنى الذنب الذي لا يليق، مش الفاحشة بمعنى الزنا والمنكر، لا لا لا، فإن الله تعالى لا يبتلي نبيا بفضيحة أهله. هتقول لي أمال زوجة سيدنا نوح وزوجة سيدنا لوط، ربنا بيقول فخانتاهما، الخيانة هنا خيانة مبدأ مش خيانة عرض. وهتفكر ان زوجة سيدنا نوح وسيدنا لوط اللي ربنا ذكر قصتهم في قوله تعالى
ضرب الله مثلا للذين كفروا،
الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. خانتاهما اي خيانة مبدأ، فقد كفرت زوجة لوط بالمبدأ الذي جاء به زوجها وهو نبي الله لوط، وكفرت زوجة نوح بالمبدأ الذي جاء به سيدنا نوح، فكانت الخيانة خيانة مبدأ مش خيانة عرض. فإن الله تعالى لا يفضح نبيا من أنبيائه بخيانة عرض زوجة من زوجاته. واضح الكلام؟ لذلك لما بنسمع قول المولى جل وعلا يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا، ما تقوليش من يأتي منكن بفاحشة مبينة، فاحشة هنا ممكن ان زوجة النبي تزني، اقول لك لا، تلك الآية كأنما تقول اذا فعلت زوجة النبي شيئا مما لا يليق ضعف لها العذاب ضعفين، الا ان الزوجة لا تفعل شيئا يمس العرض او يخدش الكرامة. واحذر ان يطوف بعقلك ان تقع زوجة نبي في فاحشة، لان الله تعالى لا يختار لانبيائه الا اشرف الزوجات عرضا. يجوز ان الزوجة تخالف تكذب تطول لسانها شوية، زي سيدنا نوح قعد مع زوجته اقرب من اكثر من 700 سنة ومع ذلك ما فيش خيبة، حط ايديه الاثنين في الشق منها، قيل له طلقها، قال بل اصبر عليها لاني اخشى اذا طلقتها ان تقع في رقبة واحد لا يصبر عليها، فانا اصبر عليها لامنع اباها عن الغيب. انا امسكها عشان ما تروحش تود واحد في 60 دقيقة، انا اقدر اصبر عليها. وكانت سببا في الضحك على ولد من اولاد ولد ابن سيدنا نوح، وماتت كافرة ومات ولد سيدنا نوح كافرا، ومع هذا لم تكن الخيانة في عرض. فاذا قال الله تعالى لزوجات النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة، ليس المقصود من الفاحشة هنا خيانة الاعراض او الزنا، فهو كلمة تخرج من فم اي مخلوق يلتمس العيب في زوجات الانبياء وبالذات زوجات سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. طب هي كانت زوجة النبي بتعمل بعض الاشياء، يعني زوجات رسولنا وقع منهن بعض المخالفات؟ نعم وقع، بس مخالفات بسيطة مما يحدث بين المرأة وضرائرها، مش تبطلت صلاة ولا صيام ولا سرقت او كذبت، لا لا لا، جس خالفت في بعض الامور، غيرت بعض الكلمات، فيما بينها وبين ضرائرها فقط، حتى نتعلم اذا كان لي زوجتين او ثلاثة او اربعة وبيقع بين الزوجات بعضا من تلك الاشياء، يقع بعضا من تلك الاشياء، علي ان اتحمل واتصرف مع زوجاتي كما كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يتصرف بذوق وادب وطول اناء وسعة صدر. تكلمنا واحنا نتكلم عن زوجات الرسول عن السيدة عائشة، وكنا كسرت وعاء لضرر من ضرائرها، اللي وعاء كان احدى الزوجات ارسلت للرسول وعاء في حلوى، وكان الرسول في بيت السيدة عائشة، فكأنما اغتاظت من ذلك، عاوزة تقول يعني هي عاوزة تكشفني امام الرسول ان انا ما بقدملوش حاجة حلوة، ولا عاوزة تتحبب الى رسول الله اكثر مني، فاشتدت غيرتها فقامت وكسرت الاناء امام النبي صلى الله عليه وسلم. فعالج النبي هذا الامر بابتسامة تدل على انه يقدر ما في النساء من ضيق افق ومن قلة عقل، وعرف بان الغيرة اذا استبدت كانت اشبه بالجنون عند المرأة، فاذا به يقول لها غارت امكم، يعني ام المؤمنين رغبتها الغيرة، ثم قال وعاء بوعاء او اناء باناء، واستغفر الله انت عندك وعاء مثل ده، لان كل زوجة عندها اواني مثل الثانية بالضبط، كسرت ده فبيبعث الوعاء اللي عندك اللي زيه لها، واستغفر الله من هذا. وايضا لما السيدة عائشة عملت اللي احنا بنسميه مؤامرة بس على خفيف بينها وبين بعض الزوجات، انهم يكرروا الرسول عليه الصلاة والسلام كأنه ما يشربش عسل او ما يكونش عسل عند السيدة زينب، لان كانت دائما بتجيب له عسل نحل ممتاز، وعملوا القصة المشهورة التي تحدثنا عنها، وكان من ورائها لانها كانت محبوكة جدا ان الرسول صلى الله عليه وسلم حرم على نفسه العسل وقال لا اذوق عسلا عند زينب واقسم على ذلك، فكان من وراء تلك المؤامرة اللطيفة جدا هذا الامر التشريعي الجميل. اذا اقسم الانسان على ترك شيء حلال او على فعل شيء لا يحل او لا يجوز، فماذا يفعل المسلم؟ عليه ان يحنث في هذا اليمين وان يكفر عن يمينه ولا يعود لمثل ذلك. ونزل قوله تعالى يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم من حلف على شيء او على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليفعل الذي هو خير وليكفر عن يمينه. حتى المؤامرة كان من وراءها امر تشريعي جميل جدا، وحكم من الاحكام التي استفادت الامة من ورائها. اما ما عدا ذلك فما كانت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم على فترتهن يصنعن شيئا مما لا يليق مما يحدث في كثير من البيوت. طيب ايه كمان اللي ممكن نقوله بالنسبة لزوجات الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هل هناك امر خاص بهن خلاف ذلك؟ امر خاص بهن ليس لكل المؤمنات، لا يتجاوز ما قلناه من حرمة التزوج بهن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وحرمة الخلوة بهن،
وحرمة الحديث معهن الا من وراء حجاب.
عدا ذلك فما تفعله زوجة النبي صلى الله عليه وسلم يجب على المرأة المؤمنة ان تفعله سواء بسواء قدر الاستطاعة، وكل ميسر لما خلق له. وبعد، فالمفروض علي كمسلم وانا اراجع امرا من امور النبي صلى الله عليه وسلم الا اراجعه لزيادة رصيد المعلومات بالنسبة لي، ولأرفع من حصتي فيما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لأكون أعلم الناس أو من أكثرهم علما بما صنع للنبي صلى الله عليه وسلم، وأكتفي بهذا دون النظر فيما أعلمه ودون معرفة الحكم من وراء ذلك، لأن الله تعالى أمرنا إذا علمنا شيئا أن نتعلمه لنعمل به ثم لنعلمه للناس ثم لندافع عنه ما وسعنا الجهد، وإلا كان العلم لغير الله تعالى. في قاعدة بعض الناس بيقولها العلم للعلم، الإسلام لا يعترف بتلك القاعدة، إنما العلم للعمل حسب أوامر المولى جل وعلا. في واحد يقول لك العلم للعلم، أنا بقى استزيد علم لأن عاوز أكون أكثر الناس علما. ليه؟ ما الهدف من وراء ذلك؟ إن الله تعالى عندما أمرنا بالقراءة أمرنا أن نقرأ باسمه تعالى، أن نتعلم باسمه تعالى، أن نعمل بما نعلم، وأن نعلم الناس ذلك، وأن ندافع عنه. اقرأ باسم ربك الذي خلق، باسم ربك، وباسم ربي الذي خلقني أقرأ لأعمل. فإن الله تعالى يقول وقل اعملوا، ولا عمل إلا على أساس من علم، وإلا كان العمل طائشا لا أساس له. إذن لابد من العلم، وبعده العمل، وبعده التعليم للغير، وبعد ذلك الدفاع عما تعلمته وأعلمه للغير. واضح الكلام ده؟ معنى ذلك أني لو علمت شيئا لم أعمل به يضاعف لي العذاب. العذاب الأول لأني تعلمت وليس لي من حجة، فأصبح العلم حجة علي. والعذاب الثاني لأني أعملت شيئا أمرني المولى جل وعلا أن أقوم به، يعني كان يجب علي بعد أن علمت إن أنا أعمل وأن أعلم هذا، والشيء الثاني إهمالي تركي لهذا. والله سبحانه وتعالى عرفني أن كل شيء أسمعه أو أراه أو أفهمه سيسألني عنه، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إذا سمعت أو رأيت أو فهمت سيسألني المولى جل وعلا، هل علمت أو رأيت أو فهمت حقا لما لم تعمل به، باطلا لما لم ترده على صاحبه. لأن ما أعلمه لا يخلو من أمرين، إما أن يكون حقا وإما أن يكون باطلا. فإن كان حقا وجب علي أن أعمل به وأن أعلمه وأدافع، وإن كان باطلا وجب علي أن أرده على صاحبه. الكتاب الذي في بيتك ما خلقه الله تعالى لديك ليكون زينة تزين بها بيتك، أو ليقال إنك جامع جيد لكتب العلم، أو لتشهر بين الناس أنك من العلماء، وإنما لهذا الكتاب من الحقوق عليك أن تقرأه أو يقرأ لك أو تعطيه لمن ينتفع به، لأنه سيسألك بين يدي المولى جل وعلا لما لم تقم بحقي. ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن والصيام يشفعان للعبد؟ يقول الصيام أي ربي منعته الطعام والشراب بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن أي ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه. القرآن شافع. إذن لو لم أقرأ في القرآن أو لو لم أحافظ عليه سيكون مطالبا بحقه أمام الحق تبارك وتعالى. فإذا علمتم وجب عليكم أن تردوا العلم إذا كان باطلا، أو أن تعملوا به إذا كان حقا. حتى لا يأخذنا الوقت أكثر، معي مجموعة من الأسئلة، أرجو قدر الاستطاعة أن أوفق إلى الإجابة على بعضها، فإن أجلت بعض الأسئلة فلوقت آخر يكون أوسع من ذلك. بيقول كيف تزوج النبي صلى الله عليه وسلم جويرية بنت الحارث رضي الله تعالى عنها، وكان زوجها حيا بين الأسرى؟ على إحدى الروايات، تلك رواية من الروايات، أن زوجها كان ضمن الأسرى أو كان حيا، ورواية الأرجح أن زوجها لم يكن موجودا عندما انتهت معركة بني المصطلق أو غزوة بني المصطلق، وأخذ جميع القوم أسرى بما فيهم السيدة جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا في الدرس قبل الماضي، بعد أن سدد ما كاتبت به من وقعت في سهمه على رواية المعتمدة، وتزوجها بعد أن سدد ما في ذمتها. ولم يأتي ذكر لزوجها في أكثر كتب التاريخ انه كان موجودا وقت زواج النبي صلى الله عليه وسلم بالسيدة جويرية. السؤال الثاني: ما مصير عبيد الله بن جحش زوج ام حبيبة السابق رضي الله تعالى عنها؟ عبيد الله بن جحش كان متزوج السيدة ام حبيبة رملة بنت ابي سفيان، وهاجر معها الى الحبشة، وكان من عباد الله الصالحين الذين تقدم اسلامهم وهاجروا، الا انه اغري وهو في الحبشة فتنصر وخرج من الاسلام، وحاول ان يضحك على زوجته السيدة ام حبيبة فرفضت ان تتبعه على الباطل، واعتصمت بدينها والتجأت لربها ان يصونها من هذا الذي ضحك الشيطان عليه، فهدد وتوعد وحاول معها، فلما يأس تركها وظل في الحبشة حتى هلك كما تقول بعض المصادر. وان كان الكثير من مصادر التاريخ لم يعقب على ذكره بخبر لانه لا قيمة له بعد ان ارتد عن الاسلام، ولولا انه كان زوجا للسيدة ام حبيبة ما ذكرته كتب التاريخ. فسؤالك عنه اين وجد بعد ذلك، مصيره بعد ان ارتد ماذا سيكون؟ مات على كفره في بلاد الحبشة، ونعوذ بالله تعالى من التغيير. الاخ اللي بيشرب بايده الشمال عليه قدر الاستطاعة ان يتقي الله تعالى وان يراعي ما كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يقوله في هذا، حيث قال: كل بيمينك واشرب بيمينك والبس بيمينك، فان الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها ويتناعل بها. وما رفع النبي صلى الله عليه وسلم يده اليسرى الى فمه قط الا واضعا يده على فمه عند تثاؤب او غطاس، اما ما عدا ذلك فلم يرفعها الى فمه بطعام او شراب قط، ما لم تكن باليد اليمنى من الاعذار والضرورات ما يمنعك ان تستعملها مأكلا ومشربا، فاستعمل اليسرى لعذرك، اما ان كنت ناسيا فاستغفر الله تعالى، وعلى كل مسلم ان يذكر اخاه. ما تلاقي واحد بيشرب بيده الشمال يقول: اللهم اجعلنا من اهل اليمين، يمكن تستحي تقول له اشرب يمين، قائد لك والله ابوك ولا شيخ كبير وانا خايف منه، فلو قلت له اشرب يمينك يمكن يلطمني او يطردني او يعاقبني او يغضب. اياك ان تحدثك نفسك بخوفك من الخلق عندما توجهه لامر الخالق، عندما توجههم لامر الخالق، فان الله تعالى احق ان يخشى، فالله احق ان تخشوه ان كنتم مؤمنين. والنصيحة فرض عين على القادر القيام بها التزاما بحق الشرع عليه. ما حكم الشرع في اجتماع المرأة مع الرجال اثناء العمل ضمن المصائب المنتشرة في عصرنا الحاضر؟ حتى اصبح عمل المرأة في هذا العصر يعتبر من الاشياء المسلم بها، يعني هي المبدأ، وجلوس المرأة في البيت في عصرنا الحاضر اصبح هو شاذ. يعني المرأة اللي بتقعد في البيت ست بيت بيسموها المرأة الخيبانة اللي مش فاهمة حقها، اللي يجب عليها انها تطلع وتاخد حقها وتزاحم الرجال. ثم كانت المصيبة الاخرى بعد خروج المرأة انها لم تستطع ان تحافظ على حجابها وادبها، فانماعت في المجتمع وقلدت، وكان هذا اخطر من خروجها للعمل، لان يجوز المرأة انها تخرج للعمل الملائم لها، الملائم لها ما فيش مانع، الدين ما بيحرجش على المرأة انها لا تعمل له، انما يبيح الاسلام للمرأة ان تعمل لانها عضو في المجتمع وتؤدي العمل اللائق بها الذي يصون كرامتها ويحفظ عفتها. نعم، واعظم الاعمال التي تقوم بها المرأة هذا العمل الذي لا يستطيع الرجال ان يقومون به، رعاية امر البيت وحق الاولاد وهم صغار. كل اعمال المرأة خارج البيت يستطيع الرجال ان يقومون بها الا هذا العمل. ولذلك عد المولى جل وعلا هذا العمل من اشرف الاعمال، وجعل قعود المرأة في بيتها لصيانة امر الاسرة والحفاظ على راحتها من اجل الاعمال. عندما قال الله تعالى لزوجات سيد الخلق محمد وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى واقمنا الصلاة واتينا الزكاة واطعنا الله ورسوله، مش معنى ذلك انه منع نساء النبي من الخروج، تخرج ولكن لضرورة تقتضي ذلك، لعمل اذا كان لابد منه، كما خرجت بعض نساء النبي في الحرب مع النبي صلى الله عليه وسلم. خرجت عائشة في غزوة احد وكانت تحمل الماء على كتفيها وعلى ظهرها لتسقي الجرحى والعطاش في ارض المعركة، وخرجت السيدة ام سلمة مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الاسفار، وخرجت عائشة رضي الله تعالى عنها في غزوة بني المصطلق وكانت لها قصة من اعجب القصص في تلك الغزوة اثناء انصرافها، انصراف الرسول من تلك الغزوة. نعم، اذا ارادت المرأة ان تخرج فلتفكر 100 مرة قبل ان تفكر في الخروج، سائلة نفسها لما اخرج. الاصل ان تكون المرأة في مملكتها، لا تبرح تلك المملكة الا لشيء اهم، وما هو الاهم من صيانة الاسرة؟ ما هو الاهم من صيانة البيت؟ هل يستطيع الرجل ان يقوم مقام المرأة في رعاية الاولاد وترتيب البيت؟ هل تستطيع المربية مهما اوتيت من حكمة وقوة وفهم وعلم ان تقوم مقام الام الاصلية في رعاية شؤون البيت والاولاد؟ ولكن لا حرج على المرأة اذا عملت عملا يتلائم مع طبيعتها وحاجة المجتمع الى هذا العمل. والرجل الذي يغار على زوجته وعلى عرضه يتحمل في سبيل الحفاظ على هذا العرض، لو انفق كل درهم وكل فلس في جيبه على بيته دون ان يوفر كل عام فلسا واحدا، ولا تخرج امرأته او ابنته للعمل خارج البيت، وكفاه فخرا انه ينام مطمئن البال مرتاح الضمير ان اعينا لم تكتحل بالنظر الى زوجته او ابنته، وان عرضه صين لم تلقه الالسن ولم تتفخمه الاعين، خاصة في هذا الزمن الذي اشتد فيه البلاء وكثر الوباء واكثر الناس اصبح شوكا بلا ورد. فاذا كان ايام النبي والناس ورد بلا شوك، امر الله نساء نبيه بقوله وقرن في بيوتكن، فكيف بنا في هذا العصر الذي كثر فساده وعم بلاؤه؟ انما مع ذلك الاسلام ما بيقولش المرأة ما تشتغل، تشتغل، لكن في الامور التي تتلائم مع طبيعتها ويحتاج المجتمع بها. واعظم الميادين بعد تربية الاسرة التربية والتعليم والطب النسائي بالنسبة للمرأة، والتمريض بالنسبة للنساء. مش امرأة تمرض رجل ورجل يمرض امرأة، وامرأة تداوي رجل ورجل يداوي امرأة. للضرورة احكام يجوز، ولكن اذا كنا نستطيع ان نذبح الضرورة بتوفير هذا العمل للنساء لوصلنا الى مستوى عال من التكريم والاحترام والتقدير. فالاختلاط في العمل بالنساء عليك اذا كنت قد ابتليت بواحدة منهن معك في المكتب ان تتقي الله تعالى فتصنع الآتي: اما ان تحاول معها ولو انك سينظر اليك نظرة سيئة، تحاول ان تنصحها قدر الاستطاعة، فانك لو نصحتها هيقول الناس عنك كلام ثاني، وربما كانت فاجرة فاتهمتك بما لا يليق، مما يدفع الكثير من الناس اللي تحترم نفسها الا تنصح ولا تتكلم صيانة لهم. من ان يتعرضوا لمثل تلك الاتهامات، ولكن ينصح بطريق مهذب. كتابا ضعه امامها، بعض الاشياء التي تحب ان تقاها تلك المرأة، توجه زوجها، توجه قريبها، توجه الرئيس المسؤول ان يتقي الله تعالى، يجعل النساء في مكان والرجال في مكان على ان يحتشمنا. وان كنت انا واثق ان بعض المسؤولين بيعرضوا معارضة شديدة ان المرأة تكون محتجبة، مش عاوزين مطوعات داخل العمل، مش عاوزين مشايخ، عاوزين المرأة تسفر كالبدر في داخل المكتب عشان عينيه اللي تتدب فيها حذاء تقدر تتمتع كما تحب. نعم. وبعدين يقول لك بلاش تأخر وبلاش رجعية. وانتوا شايفين المعركة اللي قامت من شهر تقريبا او اكثر بين دار الافتاء وكثير من العلماء وبين دعاة السفور والفجور، عندما نادى رئيس القضاء الشرعي على المذيعات في التلفزيون ان يحتجبنا او يعني يحتشم، يعني تحط الواحدة حاجة كده للزينة، بالزينة طبع اللي بيسموه الشرب هتكون ابهى واجمل مما لو كشفه. ولكن بمجرد ان قال ثارت ثائرة بعض دعاة الفجور والسفور، فاذا بهم يتهمون هذا القرار بالرجعية والسطحية والخنوع والرجوع للماضي. نعم. وكأنهم يقولون للمولى هذا القرار لا يصلح تطبيقه الان. كلامك ده في الحجاب كان زمان، ايام ما كانت الناس حمير ما بيفهمش، انما احنا هنا تقدمنا، خد بالك ما ينفعش الكلام ده لا ينفع. ويردون على الله تعالى قوله ويرمون امر المولى جل وعلا للمرأة المسلمة بالحجاب، يرمونه بالتأخر والفجور، وما علموا بذلك انهم يكفرون بهذا. اذا كان ده بيحدث وفي دولة مسلمة، اما نقول ايه بالنسبة للدول الفاجرة. على اي حال تنصحك، ما قدرتش يبقى شوف لك مكان تاني، اذا لم تستطع تغيير المنكر فتغير انت عن المنكر، شوف لك حجرة تانية اقعد. واذا ما قدرتش شوف لك مكان تاني، هتقول لي انا مبتلى وغصب عني. اذا اضطررت وغصب عن عينيك، يبقى اتبع قول المولى جل وعلا كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون. وكن كراكب الطائرة اللي ابتلي بواحدة ست قاعدة في ريحه، بيقول لي اعمل ايه، راكب الطائرة فبنظر عن شمالي لقيت ايه، واحدة حرية حطانة من الجنة. يا جدع اسمها حرية في عينك؟ قال لي ده اللي انتم بيقولوا لك فعلا، لان شيخ الغفر قاعد في ريحي اللي هو مراتي مغطية من فوق لتحت، عاملة زي العفريت اللي بيخوفوا الناس بالحجاب اللي بيقولوا عليه. ودي ما شاء الله تبارك الخلاق، يا سلام. ما في بعض الناس بيتغزل بالآية والحديث، اما يشوف واحدة حلوة بيقول تبارك الله احسن الخالقين، هو عاوز يتغزل يقوم يجيب الآية عشان يتغزل بيها. قال لي اعمل ايه يا مولانا؟ قلت له بالطريقة اللي انت بتقولها دي، حتى لو قلت لك تعمل ايه مش هتعمل. اذا كنت قدامي وبتتغزل بالآية، امال لما ما تشوفش شيخ هتعمل ايه؟ طبعا هتركن انت للقعدة النعمة الحلوة، ومش هتنظر لشيخ الغفر اللي بتقول عليه في ريحك. انما سيسلط الله تعالى من يأخذ بحق هذا الامر، سينطر فاجر الى زوجتك وسيجرحك في عرضك وكرامتك كما صنعت بعينك او باحساسك مع تلك المرأة. الم تسمع قول الشاعر ان الزنا دين اذا اقرضته كان الوفى من اهل بيتك، فاعلم من يزني يزنى به ولو بجداره، لو كنت يا هذا لبيبا فافهمي. والحقيقة كما تزن للناس يوزن لك، وكما تكيد يكال لك. قال لي اعمل ايه، اسيب الطائرة وامشي؟ لا، كنت تعمل حاجة اروع من كده لو كان عندك ذوق. قال لي اعمل ايه، قلت تاخد انت اللي بتقول عليه الشيخ غفر اللي هي زوجتك وتخليها حجاب حاجز عامل زي السور برلين بينك وبين الامن الثاني ده، تبقى انت قاعد بجانب زوجتك وهي قاعدة بجانب المرأة، فاش حاجة خالص. او تسيب المرأة وتضلك على كرسي تاني، مفيش، وتقعد في دوق المية اقعد فيه وامضى من انك تقعد بجانب تلك الموبوءة. وعلى اي حال لو ابتليت ومفيش فايدة، خلي قاعد واجعل هذا القلب معلقا بالمولى جل وعلا، واذكر الله لعل الله تعالى ان يهديها على يديك بعصمة نفسك من النظر اليها، وقليل من يفعل ذلك، قليل من يفعل ذلك. لن اطيل عليكم اكثر من ذلك. السؤال الاخير بيقول: واحد في مؤسسة في عجمان بتبيع اوراق حظ، بيدفع كل شخص 20 درهم على امل ان ياخذها بعدها 5000 درهم، وذلك مجموع المبالغ المدفوعة للمؤسسة والمجموعة من الناس، وهكذا. ما رأي الدين؟ يعني تنفكر ان رأي الدين هقول لك ايه؟ اقول لك دليني على المؤسسة دي عشان خاطر نكسب سوا مع بعض، او نكسب مع بعضينا العملية دي. يا اخي الحبيب الله يهديك ويهدي اللي خلفوك، في اشياء انت عارفها اكتر مني. الحلال بين والحرام بين، ووالله الذي لا اله الا هو لولا ان في قلبك ما يحكي ان هذا لا يجوز ما سألت عنه. لو انت حسيت ان نفسك بتقول ان ده يجوز بدون ما حد يفتيك هتشتغل على طول. انما انت عاوز فتوى كده تكون منمقة او على جد السؤال ده يمكن ابيح لك هذا، بتدفع 20 درهم تاخد بيهم 5000 درهم. ده انت يمكن خففت شوية. ده في واحد بيقول لي احنا بندفع 60 درهم تقريبا، وبنجيب طوابع ونبيعها، وكل ما جبته كسبت تاخد درجات، مش عارف ترتقي درجة في درجة حتى تصل الى 5000 دولار، مش 5000 درهم. وكانت في شركة بترسل بعض اوراق، وكان مقرها في قبرص، شركة وهمية اسسها مجموعة من النصابين الذين درسوا علم النفس جيدا، واستطاعوا ان يضعوا تلك القواعد التي يضحكون بها على السدد، حتى يقع الناس في مصيدة حب الكسب بلا تعب، لان كلهم عارفين ان الناس تعشق الكسب. فالشيء اللي يجيب لك مكسب بدون تعب بتحبه اكتر، فهم عارفين هذا عند الناس، فاذا او عند السذج من الناس، فصنعوا تلك المصيدة. تدفع 50 درهم، بعد سنة او اكتر او اقل تكسب 5000 دولار. فانا بأسأل نفسي على اي اساس هكسب 5000؟ وايه الفرق بين اللعبة دي وبين اللي بيلعب قمار فبيكسب في لحظة او في لحظات مبالغ كثيرة جدا؟ انا دفعت 50 درهم لمين؟ قال للشركة في قبرص. اسمها ايه؟ بتشتغل في ايه؟ هتعطيك المكسب منين؟ المسلم بيجب ان يعرف لما يجيله درهم يعرف جاي منين ده. انت عزمتني في بيتك، انا بسأل انت بتاكل منين؟ معيشتك منين؟ تاكل حلال ولا حرام؟ اعرف ان انت بتشتغل في الحرام، لا اقرب بيتك ولا اشرب من زادك، لاني اعلم انك ستطعمني حراما. انت بتعطيني مبلغ من المال، انا شاك في اصل هذا المبلغ، لا اقبله. احنا ليه قلنا ان المال الفائدة اللي بيعطيه لك البنك قلنا انه حرام، مع انه جزء مما كسبه ماله، لانك تعلم علم اليقين ان هذا البنك يعمل في امور غير مشروعة، مع ان المال ماله، واعطوك بعضا مما اتى به هذا المال واخذوا الباقي. ومع ذلك اتفق جمهور علماء المسلمين على ان ما يسمى بالفائدة، والتي سماها الله ربا وسماها المغفلون فائدة، يقبلها البعض وهي حرام بالاتفاق. فاذا كان جزء المال اللي كسبوا مالك حرام، فكيف بشيء لا تعلم من اين ولا كيف ولا ازاي جالك بطريقة ايه؟ تستحله على اي اساس؟ على اساس حبك للكسب السريع دون تعب. وهل يكون له طعم الكسب اللي بيأتي بدون تعب؟ ما جاء سهلا يذهب سهلا، وما جاء من طريق حرام سيذهب في طريق حرام. هتقول لي لا، لن اخذ 5000 وعهدك ابني بهم نفسي، ان الله غني عن مالك الخبيث، لان الصدقة لا تحل الا عن طيب نفس ومن اطيب المال، فان كانت خبيثة ردت عليك، يعني لا يقبلها الله تعالى. افرأيت لو انك سرقت 1,000,000 درهم وبنيت به مسجدا هل يقبل الله هذا المسجد؟ لو ان امرأة زنت وتصدقت بما جلبته من هذا هل يغفر الله تعالى لها ويقبل؟ إن الصدقة من الحرام لا تقبل، إنما الذي يقبل القليل من الحلال، أو كلمة طيبة أفضل من ألف ألف درهم من حرام. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. شوف كلمة من طيبات، من طيبات ما كسبتم، ما قالش أنفقوا مما كسبتم، من طيبات، لازم كسبك يكون طيب. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. يا سلام، واعلموا أن الله غني حميد. يعني ما دام الله غني، ليه بتبحث عن الطرق التي تغتني بها مما لم يشرعه المولى جل وعلا؟ يعني إذا كان ربك غني ولا فقير؟ غني، اطلب منه يا أخي، بدل ما تطلب من البنوك فوائد ومن تلك الشركات التي تأتيك بمال ملوث بعد أن تخدعك وتضحك عليه. وكل مال لا تعلم له مصدرا أو تعرف مصدره الملوث فاحذره، فإن الحجر المرصوب في البيت رهن بخرابه، وإن معظم النار من مستصغر الشرر، وإن الخبيث لا ينفو الخبيث، إن الطيب ينفو الخبيث. فاتق الله تعالى واعلم بأن الحرام طعامه مسموم وشرابه مذموم وملبسه لا يدوم وصدقته عليك مردودة، لو حججت به لا يقبل الله حجك، ولو زكيت هذا المال الحرام لا يقبل الله زكاتك، ولو تركته لأهلك تركت زادا لهم إلى الجحيم. فاتق الله تعالى واحذر من كسب شيء لا تعرف له مصدرا. واحد سأل نفسه سؤال، قال لي: طب أنا اشتركت وانضحك علي أعمل إيه؟ ولا حاجة، شايف الورقة اللي في ايدي دي؟ إن كان معاك الإيصال بتاع الشركة اعمل زي ما هعمل، وطبق معها اثنين ثلاثة وأطعمها للنار، واسترفغ الواحد القهار وتب الى الله من هذا الذنب، ولا تدل غيرك عليه، ولان تخسر اليوم 50 درهما اولى من ان تخسر 50 حسنة يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. ولن ينفعك هناك ما كسبته من حرام، وانما سينتفع به ذووك وعليك حسابه. واني لاعجب ممن يوبق نفسه بالمعاصي ويحرم نفسه من النعيم الحلال ليذهب بسعير هذا الحرام ويتركه للغير يتنعم فيه وحسابه عليه. ارجعوا الى ربكم وسألوا الله التوفيق والهداية. اللهم وفقنا لما فيه هداك، اللهم وفقنا لما فيه رضاك، اللهم امنحنا هداك، اللهم اجعلنا ممن اطاعك واتقاك، ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك. اللهم اكتب لنا التوفيق في كل طريق، اللهم جنبنا غدر العدو وكيد الصديق، اللهم لا تحولنا لاحد من خلقك يا رحمن يا رحيم، اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين، اللهم استرنا في الدنيا والآخرة بسترك الجميل، اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه يا أكرم المكرمين، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك يا رحمن يا رحيم، اللهم أصلحنا وأصلح بنا وأصلح فساد قلوبنا وأصلح ولاة أمورنا واجعلنا صالحين مصلحين يا رب العالمين. اللهم آمين. والله الموفق والله المعين، وفوق كل ذي علم عليم، والله أعلم. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.